يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 12 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ولا يزال المصنف رحمه الله بصدد الكلام على الأصل الثالث المتضمن في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا الأصل الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله الإمام ابن القيم وتطرقنا إليه في المجلس الفارط، هذا الأصل الثالث المتضمن في هذه الآية من سورة السجدة هو هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله، وهو مستفاد من قوله سبحانه وتعالى يهدون. قال الإمام البغوي في تفسيره: يهدون أي يدعون. فيذكر المصنف رحمه الله تتمة لكلامه حول هذا الأصل الثالث، يذكر فيما يلي أو في الفقرة الآتية فضل الدعوة إلى الله تعالى وفضل أهلها، فيقول رحمه الله: ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. وقوله على بصيرة، قال ابن الأعرابي: البصيرة الثبات في الدين، وقيل البصيرة العبرة، كما يقال أليس لك في كذا بصيرة أي عبرة. قال الشاعر: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر. والتحقيق العبرة ثمرة البصيرة، فإذا تبصر اعتبر، فمن عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له. وأصل اللفظ من الظهور والبيان، فالقرآن بصائر أي أدلة وهدى وبيان يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشد. ولهذا يقول: للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة. فدلت الآية أيضا على أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول، وأن أتباعه هم أولو البصائر. ولهذا قال: أنا ومن اتبعني. فإن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، يكون ومن اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو، وحسن العطف لأجل الفصل، فهو دليل على أن أتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسوله. وإن كان معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني فكذلك، وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. إذن يقرر الإمام القيم رحمه الله في هذه الفقرة أمورا، وهذه الأمور تتضمن جملة من فضائل ومحاسن الدعوة إلى الله تعالى وشرف أهلها وعلو منزلتهم عند رب العالمين. إذن قال المصنف رحمه الله: ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. هذا هو إذن الأمر الأول، وهو أن العبد لا يكون من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة وصدقا إلا إذا دعا إلى الله تعالى، وذلك بالدعوة إلى طاعته وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وقد بينا في المجلس الفارط بعض أنواع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وذلك فيما ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره. إذن الدعوة إلى الله تعالى حق واجب على كل مسلم، وكل بحسبه، سواء دعا إلى الله بقوله أو فعله. الدعوة تكون بالأفعال وبالأقوال، والدعوة بالأفعال أبلغ من الدعوة بالأقوال. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن هذا هو الدليل لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وقرره في بداية الفقرة، الدليل على قوله: ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. ما هو دليل هذا الأمر الذي قرره المصنف؟ دليله قول الله عز وجل الذي ساقه بعد: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا هذه الآية من سورة يوسف، ووجه الدلالة، وجه دلالة هذه الآية على ما قرره من أنه لا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة، بين وجه دلالة هذه الآية، بين المصنف رحمه الله وجه دلالة هذه الآية على ما قرره هنا، بينه في كتاب له آخر، وهو كتاب مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 433، حيث يقول عند كلامه على هذه الآية، يعني قول الله عند كلامه في معرض كلامه على قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال المصنف، قال الفراء بعد يعني أنساق هذه الآية، قال الفراء وجماعة. الفراء هو أحد أئمة اللغة، وله كتاب في تفسير القرآن، له تفسير. إذن قال الفراء وجماعة: ومن اتبعني معطوف على الضمير، وهذا قول الكلبي، يعني قوله سبحانه وتعالى ومن اتبعني معطوف على الضمير، على ضمير الرفع في أدعو، وهو الواو، يعني أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. قال: وهذا قول الكلبي، محمد بن سائب الكلبي أحد علماء التفسير، وهذا قول الكلبي. قال: حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقرآن والموعظة. ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة. إذا الإمام القيم رحمه الله يقوي هذا القول، وهو أن قوله سبحانه وتعالى من اتبعني معطوف على ماذا؟ معطوف على الضمير في أدعو، يعني أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. وسيأتي الكلام، سيأتي الكلام على هذا في هذه الفقرة التي ذكرها المصنف في هذا الكتاب. ثم قال الإمام القيم رحمه الله في كتابه هذا في مفتاح دار السعادة، يقول: وقال ابن الأنباري، وهو أيضا أحد أئمة اللغة، وقال ابن الأنباري: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله أدعو إلى الله، يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وقف، ثم يبتدئ، هذا كلام الإمام القيم رحمه الله، ثم يبتدئ على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن هذا قول الإمام الأنباري رحمه الله، يقول: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله أدعو إلى الله، جملة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، جملة تامة، ثم يبتدئ على بصيرة أنا ومن اتبعني، وتكون جملة ثانية. قال الإمام القيم رحمه الله: فيكون الكلام على قوله جملتين، أخبر في أولاهما أنه يدعو إلى الله، وفي الثانية بأنه وأتباعه على بصيرة. إذن يمكن أن يقال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني من اتبعني معطوف على أدعو، معطوف على الضمير في أدعو، يعني أدعو أنا ومن اتبعني. ويمكن أن يقال أدعو إلى الله وقف على بصيرة، يعني أنا في حال كوني، جملة حالية، في حال كوني على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون من اتبعني معطوفا على الضمير المنفصل وهو أنا. ثم قال المصنف رحمه الله الإمام بلقيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: والقولان متلازمان، يعني هذان القولان متلازمان، القول الأول سواء وقفنا عند أدعو إلى الله أو قرأنا ولم نتوقف يعني وجعلناهما كلاما واحدا، بمعنى أن من اتبعني معطوف على الضمير، ضمير الرفع في أدعو وهو الواو. قال: والقولان متلازمان، فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه. وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة. إذن الإمام القيم رحمه الله يرجح، وهو أحد أئمة التفسير وأحد أئمة اللغة، له باع واسع في التفسير وكذلك باع واسع في اللغة، كما هو يعني مقرر في كما ذكرنا هذا في المقدمة، وكما يتبين هذا في من كتابه بدائع الفوائد، فقد ضمنه جملة من النكت التفسيرية والنكت اللغوية. فإذا قال يرجح الإمام بالقيم القول الأول وهو قول الفراء، وهو أن من اتبعني معطوف على ماذا؟ على الضمير، ضمير الرفع وهو الواو في قوله سبحانه وتعالى: أدعو، يعني أدعو أنا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. وهنا وقفة وهو في يعني متعلقة بقول الإمام بالقيم رحمه الله: وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة. يعني إذا وجد تفسير لآية قرآنية جائز لغة، ووجد تفسير آخر لنفس الآية أقرب إلى الفصاحة والبلاغة، ويكون يعني أحسن توجيها من حيث اللغة، وأقرب فصاحة وبلاغة، وأحسن فصاحة وأفصح وأبلغ من التفسير الأول، فأيهما نقدم؟ نقدم الذي يكون أفصح وأبلغ من الأول، وإن كان الأول جائزا من حيث اللغة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. هنا إذن يقرر المصنف أمرا ثانيا في هذه الآية، وهو وهذا الأمر متعلق بفضائل الدعوة إلى الله تعالى، وهو أن الدعوة إلى الله تعالى هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه من المؤمنين الصادقين. فيقول إذن: أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها، قل هذه سبيلي. ما هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبيله أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. إذن قال ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة: فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. وكذلك يعني قرر هذا الأمر الإمام القيم في موضع آخر من كتبه، هو كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. يقول في هذا الكتاب في جلاء الأفهام في صفحة 414: وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة، أو كان الوقف عند قوله أدعو إلى الله ثم يبتدئ على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالقولان متلازمان، فإنه أمره سبحانه أن يخبر أن سبيله الدعوة إلى الله. إذن أمر ربنا عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبر أن سبيله وطريقته هو الدعوة إلى الله تعالى، وكذلك هي طريقة وسبيل أتباعه من المؤمنين الصادقين المتبعين له بحق. وكذلك قال الإمام القيم رحمه الله في موضع آخر، وهو كتاب الصواعق المرسلة، وبجمع هذا الكلام المتماثر في كتب الإمام القيم رحمه الله والذي يشبه الكلام الذي أورده هنا في هذه الرسالة، يعني يزداد يعني الكلام وضوحا وبيانا، ويعني ويتبين المعنى الذي يقصده الإمام القيم رحمه الله. إذن يقول الإمام القيم رحمه الله في الصواعق الموصلة يذكر كلاما أيضا شبيها بهذا في تفسير هذه الآية، يقول: ومن اتبعني إن كان عطفا على الضمير في أدعو إلى الله فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. يعني إذا كان قول الله، إذا كان قول الله عز وجل ومن اتبعني معطوفا على ماذا؟ على الضمير، ضمير الرفع في قوله أدعو، فيكون المقصود أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. إذن قال فهو دليل على أن أتباعه الدعاة إلى الله. وإن كان عطفا على الضمير المنفصل، يعني أدعو إلى الله معطوف على أنا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، فيكون ومن اتبعني عفوا معطوفا على ماذا؟ على الضمير المنفصل وهو أنا. إما أن يكون إذن هنا احتمالان أو قولان. الاحتمال الأول أن قوله سبحانه وتعالى ومن اتبعني معطوف على الضمير المتصل، ضمير الرفع وهو الواو في أدعو، فيكون المعنى أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعون إلى الله، أنا أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله. وإذا والقول الثاني أن من اتبعني معطوف على الضمير المنفصل وهو أنا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إذن ومن اتبعني معطوف على ماذا؟ على أدعو، فيكون المقصود أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به كما قال الإمام القيم رحمه الله. ومن اتبعني إن كان عطفا على الضمير في أدعو إلى الله فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. وإن كان عطفا على الضمير المنفصل، ما هو الضمير المنفصل؟ هو أنا. قال فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون من عداهم. يعني الله عز وجل قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وقف على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون من اتبعني معطوفا على الضمير المنفصل، يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة. وإذا يعني جعلنا من اتبعني معطوفا على الضمير المتصل وهو الواو، يكون أنا ومن اتبعني أدعو إلى الله، ندعو إلى الله. ثم قال المصنف، ثم قال الإمام القيم رحمه الله في الصواعق الموصلة: والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين، فأتباعه هم أهل البصيرة الذين يدعون إلى الله. إذن يمكن الجمع بين القولين، فأتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين يدعون على الله عز وجل، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى بينة. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله على بصيرة، قال ابن الأعرابي البصيرة الثبات في الدين، وقيل البصيرة العبرة، كما يقال أليس لك في كذا بصيرة، أي عبرة. قال الشاعر: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر. والتحقيق العبرة ثمرة البصيرة، فإذا تبصر اعتبر، فمن عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له. إذن في هذه الفقرة يقف المصنف رحمه الله الإمام القيم وقفة حول لفظة البصيرة، وذلك لبيان معناها وتوضيح مدلولها، ويذكر في هذا الصدد بعض كلام أهل العلم في ذلك. وذكر أن من العلماء من فسر هذه الكلمة بلازمها، كمن فسرها بالثبات في الدين وبالعبرة. يعني فسر أهل اللغة كابن الأعرابي الإمام اللغوي، وهناك أيضا محدث له يعني مسند اسمه، وهذا المحدث اسمه ابن الأعرابي أيضا، محمد بن زياد بن الأعرابي. إذن قال ابن الأعرابي هذا اللغوي، قال البصيرة الثبات في الدين، فإذا فسر هذه الكلمة بلازمها، فما الذي يثبت على دين الله عز وجل؟ هم أصحاب البصيرة، أصحاب البصيرة السليمة والعلم الذي وقر في القلب الثابت في القلب. وهناك من فسرها بالعبرة أيضا، الإنسان الذي يعتبر هو صاحب البصيرة، صاحب البصيرة. فإذا فسر هذان العالمان اللغويان فسر هذه الكلمة وهي كلمة البصيرة، فسرها بماذا؟ بلازمها. ثم قال المصنف رحمه الله: وأصل اللفظ، الآن يأتي الترجيح، ذكر كلام أهل العلم ثم يذكر يعني الإمام القيم رحمه الله رأيه في معنى البصيرة ويبين ويدلي بدلوه، وهو أهل لذلك، فهو من أئمة المجتهدين ومن أئمة المتفننين، فهو من علماء التفسير وعلماء اللغة وعلماء الحديث، عالم متفنن رحمه الله. إذن يقول الإمام القيم رحمه الله بعد ذلك: وأصل اللفظ، يعني أصل اللفظ البصيرة، من الظهور والبيان. فالقرآن بصائر، أي أدلة وهدى وبيان يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشد. إذن يشير المصنف رحمه الله تعالى هنا هذه الجملة إلى مثل قوله تبارك وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. إذن قال القرآن بصائر، كما وصف الله عز وجل كتابه بأنه بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. كذلك يشير إلى قوله تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقوله سبحانه وتعالى: هذا بصائر من الناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فإذا القرآن بصائر، والبصائر جمع بصيرة. ما هي البصائر؟ إذا قال البصائر هي الأدلة والهدى والبيان الذي يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشد. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهذا يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة. إذن يقول الإمام القيم رحمه الله: يقال للطريقة من الدم، يعني العلامة من الدم التي يستدل بها على الرمية التي يرميها الصياد، على الصيد الذي يرميه الصياد، إذا يعني ما يكون يعني إذا وجدوا قطرات من الدم على الأرض، أو وجدوها في السهم، أو وجدوها يعني في مكان ما، هذه تدل على ماذا؟ أو يعني هذه تكون دليلا يتبعون الدم. إذا صاد يعني صياد، إذا صاد رجل صيدا ثم ذلك الصيد لم يمت، إنما يعني أصيب ولكن أصابه ولكن لم يقتله، فيتبع أثر الدم، وحتى يعني يعثر على ذلك الصيد حيث يعني توقف ومات. فهذا كيف يسمون هذه الطريقة من الدم؟ يسمونها بصيرة. لهذا قال هنا: ولهذا يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة. وفي هذا جاء الحديث، يعني الإمام ابن القيم رحمه الله يشير إلى حديث ورد في صحيح مسلم، وهو من أحاديث التي يعني ذكرها الإمام مسلم وجمعها في صحيحه أو المتعلقة بالخوارج. الإمام مسلم رحمه الله روى 10 أحاديث في صحيحه كلها يعني فيها ذكر الخوارج. هذا الحديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس. هكذا الخوارج لا يخرجون إلا حين الفرقة، إلا حين الفتن، عندما تختلط الأمور وعندما تقع الفرقة وعندما تقع الفتن يظهر الشيطان والخوارج، كما قال الإمام ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يخرج قرنيه شيطان الخوارج، يخرج قرنيه. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوما يكونون من أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق، وفي بعض الروايات في بعض الألفاظ سيماهم التسبيد، يعني سيماهم التحليق، يحلقون رؤوسهم. لهذا كره العلماء رحمهم الله تعالى للرجل أن يكون دائما حديق الرأس. لهذا قال عمر رضي الله عنه لصبيغ بن عسل، قال لو وجدت رأسك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، يعني لقتلتك. فإذا كان هذا التحليق الإنسان يكون دائما محلقا، هذا من سمات ومن علامات الخوارج. إذا قال سيماهم التحالق، يعني علامتهم، علامات الخوارج أنهم دائما يحلقون رؤوسهم لغير حاجة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هم شر الخلق أو من أشر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. قال أبو سعيد فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية، هنا موطن الشاهد، انتبهوا أيها الإخوة، الرجل يرمي الرمية أو قال الغرب، فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. إذن ضرب لهم مثلا بشدة غلوهم ودخولهم في دين الله عز وجل بقوة وشدة حتى تجاوزوا الحد وصاروا وطغوا وتجاوزوا الحد المشروع. ضرب لهم مثلا برجل يرمي الرمية، يعني صياد يرمي سهما ليقتل به صيدا طائرا أو غير ذلك. قال الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض، فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، يعني ينظر في حديدة السهم، الحديدة التي تكون فوق السهم وهي التي تدخل في الرمية، قال لا يرى بصيرة، لا يرى أثرا من الدم لقوته وشدة رميه تدخل فيه وتخرج من الجهة الثانية. قال ينظر في النصل، يعني حديدة السهم، فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، والنضي هو عوده، يعني عود السهم، فلا يرى بصيرة، أي لا يرى شيئا من الدم، لا يرى شيئا من الدم يستدل به على إصابة الرمية، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، يعني لا يجد أثرا للدم. فإذا هذا يؤيد ما ذكر الإمام بالقيم رحمه الله أن البصيرة المقصود بها الأثر من الدم الذي يستدل به على الرمية، يعني على الصيد، يتبعه الصياد حتى يجد صيده إذا يعني عندما يقع ويموت. وكذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو شيخ المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله، له كلام، شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام طيب في كتابه بيان تلبيس الجهمية في المجلد الثامن صفحة 225-226، له كلام طيب في معنى البصيرة. يقول البصائر جمع بصيرة بمعنى الحجج والبرهان والبيان، واحدتها بصيرة. وقال الزجاج معنى البصائر ظهور الشيء وبيانه. وقال الجوهري يعني صاحب الصحاح البصيرة الحجة والاستبصار في الشيء. إذن هذا كله يؤيد ما يعني يعضد ويؤيد ما ذكره الإمام القيم رحمه الله أن البصائر هي الأدلة، هي الأدلة والهدى والحجج والبرهان والبراهين التي تقود إلى الحق وتهدي إلى الرشد. فإذا البصيرة هي الحجة والبيان والبرهان. وكذلك يعني يذكر بعد ذلك الإمام بالقيم رحمه الله بعد أن ذكر هذا الكلام، يقول رحمه الله تعالى يعني قبل هذا، يعني الإمام بالقيم رحمه الله ذكر ضد البصيرة. ما هو ضد البصيرة؟ قال الإمام بالقيم رحمه الله ضد البصيرة هو العمى. قالوا منه قوله سبحانه وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هذا ذكره في كتاب الداء والدواء. يقول وضد هذا، يعني ضد البصيرة، ما وصف الله به اللوطية، يعني قوم لوط، من العمه الذي هو ضد البصيرة. فالعمه، ومنه قول عز وجل يعمهون، العمه يعني مصدر عمها يعمه عمها، فالعمه هو ضد البصيرة. إذن يقول الإمام ابن القيم وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمى الذي هو ضد البصيرة. فقال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل، والعمه الذي هو فساد البصيرة. وصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل والعمه الذي هو فساد البصيرة. هذا هو حال قوم لوط. ثم قال المصنف رحمه الله في هذه الرسالة، إمام ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة التي نحن بصددها، وهي رسالته إلى أحد إخوانه، قال: فدلت الآية أيضا، ما هي الآية؟ هي قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: فدلت الآية أيضا على أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول، وأن أتباعه هم أولو البصائر، ولهذا قال: أنا ومن اتبعني. إذن هذا هو الأمر الثالث الذي يقرره المصنف من الأمور المتعلقة بفضائل الدعوة إلى الله تعالى وفضل أهلها القائمين بها، وهو هذا الأمر الثالث من فضائل الدعوة وفضل أهلها، أن من اتبع الرسول ودعا إلى الله تعالى فهو على بصيرة. هذا إذا وقفنا على قوله تعالى: ادعو إلى الله. إذا قلنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الجملة تامة، نتوقف. ثم: على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون من اتبعني معطوفا على الضمير المفصل وهو أنا، فيكون معنى أنا ومن اتبعني على بصيرة. ثم قال المصنف: فإن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، يكون ومن اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو، وحسن العطف لأجل الفصل، يعني من اتبعني مفصول عن أدعو إلى الله بقوله على بصيرة، فإذا يحسن هنا حرف العطف هو الواو. فمن اتبعني معطوف على ماذا؟ يعني القول الأول وهو أنه معطوف على ماذا؟ على الضمير المرفوع وهو الواو في أدعو، يعني أدعو أنا ومن اتبعني. قال إذن هنا الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا كنا ذكرناه، قال: فإن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، يكون ومن اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو، يكون من اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو، وحسن العطف لأجل الفصل، لما كان مفصولا، الجملتان مفصولتان، يعني أدعو من اتبعني مفصول عن المعطوف عليه وهو يعني الضمير في أدعو، فيحسن هنا أن يكون يعني عطف، أن تكون هنا أداة عطف أو حرف عطف. ثم قال: فهو دليل على أن أتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسوله. إذا توقفنا عند، إذا يعني لم نتوقف ووصلنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، فهو دليل على أن أتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله ورسوله. وإن كان معطوفا، يعني قوله من اتبعني معطوف على ماذا؟ وإن كان معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي، يعني من اتبعني معطوف على ماذا؟ على سبيلي. هذا إذن قول ثالث، أن يكون يعني من اتبعني معطوف على الضمير المجرور في سبيلي، يعني سبيلي وسبيل من اتبعني. قال هنا: وإن كان معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي، أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني، فكذلك وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. فإذا من اتبعني إما أن يكون معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو، فيكون المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، وإما أن يكون معطوفا على الضمير المنفصل وهو أنا على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون المقصود أنا ومن اتبعني على بصيرة في دعوتنا إلى الله تعالى، وإما أن يكون من اتبعني معطوفا على الضمير المجرور وهو الياء في سبيلي، فيكون المعنى أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني. وهذه الاحتمالات الثلاثة أو هذه الأوجه الثلاثة يدل كل منها على فضل من فضائل الدعوة إلى الله تعالى. إذن قال المصنف رحمه الله في هذه الرسالة: وإن كان معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي، أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني، فكذلك وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. إذا ذكر المصنف هنا، نعيد هذه يعني نكتة لغوية وتبين يعني أن يعني عظمة كلام الله عز وجل، وأن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى تضمن من الفوائد العظيمة يعني بحر عظيم يعني من الفوائد. فإذا ذكر المصنف هنا تقديرين لعطف قوله تعالى ومن اتبعه. التقدير الأول أنه معطوف على ضمير الرفع في قوله أدعو، وهو الواو، فيكون المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. التقدير الثاني أنه معطوف على الضمير المجرور في سبيلي، يعني الياء، وهو الياء، فيكون المعنى حينئذ هذه سبيلي وسبيل من اتبعني. ثم قال المصنف رحمه الله خلاصة: وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. فيقرر هنا المصنف رحمه الله ما ذكره في أول هذه الفقرة، وهو أن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه حقا وصدقا هو الدعوة إلى الله. خلاصة ما قيل أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في هذه الفقرة ثلاثة أمور. الأمر الأول أن العبد لا يكون من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة وصدقا إلا إذا دعا إلى الله تعالى. الأمر الثاني أن الدعوة إلى الله تعالى هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه من المؤمنين الصادقين. الأمر الثالث أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله تعالى فهو على بصيرة. وهذه الأمور الثلاثة جمعها الإمام القيم رحمه الله وذكرها في موضع آخر من كتبه، وهو كتاب جلاء الأفهام الصلاة والسلام على خير الأنام في الصفحة 414. فقال رحمه الله: فمن دعا إلى الله تعالى فهو على سبيل رسوله وهو على بصيرة وهو من أتباعه، ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله ولا هو على بصيرة ولا هو من أتباعه. فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم والناس تبع له. إذن قال: من دعا إلى الله تعالى فهو على سبيل رسوله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله تعالى، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من اتبعني هنا معطوف على ماذا؟ على الواو، الضمير المتصل، ضمير الرفع المتصل وهو الواو، فيكون المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني وهو من أتباعي، هذا متصل بمتعلق، يعني قوله فمن دعا الله تعالى فهو على سبيل رسوله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون من اتبعني هنا معطوف على الضمير المتصل وهو الياء، الضمير المجرور وهو الياء، معطوف على سبيلي، يعني أنا وسبيلي أنا ومن اتبعني هو الدعوة إلى الله. وقال فمن دعا الله تعالى فهو على سبيل رسوله وهو على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، يكون هنا من اتبعني معطوف على الضمير المنفصل وهو أنا، وهو من أتباعه أن يكون هنا يعني بتقديري أن يكون من اتبعني معطوفا على الواو الذي هو ضمير رفع في قوله أدعو. ثم قال فالدعو ومن دعا إلى غير ذلك، يعني دعا إلى غير الله عز وجل، دعا إلى حزب، إلى جماعة، إلى جمعية، إلى يعني إلى باطل، هذا ليس، قال ومن دعا إلى غير ذلك يعني لم يدعو إلى الله تعالى، بل دعا إلى نفسه، إما أن يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى جمعية أو حزب. قال ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله، يعني ليس على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هو على بصيرة، بل هو على جهل وضلال، ولا هو من أتباعه، يعني ليس هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وإن زعم ذلك وادعاه. ثم قال المصنف رحمه الله في هذه الرسالة وفي هذا الكتاب وجلاء الأفعال، قال: فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم، والناس تبع لهم. إذن هذه معاني جليلة وأمور عظيمة تضمنتها هذه الآية، واستفادها الإمام القيم رحمه الله من هذه الآية، مما يدلنا على رسوخ قدم الإمام القيم رحمه الله في علم التفسير. وهذه من النكت التفسيرية التي ذكرها الإمام القيم رحمه الله في هذا الكتاب أو في هذه الرسالة، يعني القليلة المباني الكثيرة المعاني. وقد سبق إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله الإمام القيم، سبقه إلى مثل هذه المعاني الجليلة، حيث قال عند تفسيره لهذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. قال: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله. ما معنى الدعاء؟ يعني الدعوة. الدعاء هنا ليس بمعنى السؤال، إنما هو بمعنى الدعوة إلى الله تعالى. قال: هذه إشارة إلى ماذا؟ قل هذه سبيلي. هذه إشارة إلى ماذا؟ قال: الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته. سبيلي، قل هذه سبيلي. قال: سبيلي طريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة، يعني على بصيرة. قال: على بصيرة بذلك ويقين عظيم مني به، يعني يدعو إلى الله عز وجل على يقين وعلى بصيرة وعلى علم وعلى بيان. أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا، ومن اتبعني وصدقني وآمن بي. إذن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم الدعاة إلى الله عز وجل على علم وعلى بصيرة وعلى بينة، ثابتون على الحق، داعون إلى الحق ثابتون عليه هم أنفسهم، وداعون إليه بالعلم وبالبينات والهدى. نختم أيها الإخوة في الله هذه الفقرة ببعض الفوائد المتعلقة بالدعوة إلى الله تعالى، وقد ذكرها الإمام القيم رحمه الله في بعض كتبه. فإذن هذه فوائد، ما دام الكلام على هذه الآية والكلام على الدعوة إلى الله عز وجل، رأينا أن نأخذ بعض الفوائد المتعلقة بالدعوة إلى الله عز وجل من مصنف هذه الرسالة وهو الإمام القيم رحمه الله. الفائدة الأولى أن دعوة الخلق تكون بحسب أصنافهم. يقول الإمام القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 432-433، يقول: قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هذه من الآيات الواردة في الأمر بالدعوة وفي فضلها. قال الإمام القيم: جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب القابل الزكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة. إذن أمر ربنا عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يدعو إلى سبيل ربه، يدعو إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، أولا بالحكمة. والحكمة هي إصابة الحق قولا وفعلا، الحكمة هو وضع الشيء في موضعه، وهو إصابة الحق فعلا وقولا. إصابة الحق قولا وفعلا، هو قول الحق وفعل الصواب كما قال الإمام القيم رحمه الله. فإذا الحكمة مع من نستعملها؟ قال: فالمستجيب القابل الزكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة. الحكمة هنا يعني بالعلم يدعى يبين له ويشرح له الحق ويبين له الحق فيقبله، لأنه مستجيب للحق، لأن قلبه منشرح للحق، قلبه ليس يعني قلبه زكي قابل للحق لا يعانده، إذا سمع الحق فإنه يتبعه ويعمل به، فهذا يدعى بالحكمة يعني بالتعليم، مجرد التعليم يقبل الحق ويعمل به. قال إمام القيم: والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة. إذا الأول قوته العلمية وقوته العملية كاملتان، بمعنى أنه لا يعاند الحق ولا يعارضه، وإذا سمعه يتبعه. وأما النوع الثاني فإنه لا يعاند الحق، ولكن قد يسمع الحق ولا يتبعه، لأنه متبع للشهوات، فعنده ضعف في القوة العملية. هذا بماذا يدعى؟ يدعى بالموعظة الحسنة. قال: وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة. الوعظ هو النصح والتذكير، مع المقرون بالترغيب والترهيب، لأن المقصود بالوعظ هو تليين القلوب. فإذا هذا الثاني الذي يقبل الحق ولكن لا يتبعه بسبب اتباع شهواته، ماذا نستعمل معه؟ نستعمل معه الوعظ والنصح والتذكير، ونرقق قلبه بالترغيب والترهيب. فإذا هذا النوع الثاني، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، النوع الأول، والموعظة الحسنة. ثم النوع الثالث قال: والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن. إذا ثلاث أنواع: إما أن يكون قابلا للحق مستجيبا له، هذا ندعوه بالحكمة بالعلم نبين له الحق. النوع الثاني يسمع الحق ويقبله ولكن لا يتبعه بسبب اتباعه للشهوات، هذا يحتاج إلى الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب. النوع الثالث معاند جاحد، هذا يجادل بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن إنسان إذا ظلم يجادل يعني بالتي هي أخشى، كما قال عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إذا كان الإنسان ظالما فيجوز أن يجادل بنوع من الشدة، أما الذي يعني يكون لا يعلم الحق ويجادل ويعني ممكن أن يعود إلى الحق، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، وهذا هو الأصل. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الداعي إلى الله بصدق وإخلاص محفوظ من رب العالمين، الله عز وجل يحفظ عباده الدعاة الصادقين، يحفظ عباده الدعاة الصادقين المخلصين. في هذا يقول الإمام القيم رحمه الله في جلاء الأفهام صفحة 414 قال: والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه وضمن له حفظه وعصمته من الناس. يعني يشير إلى قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ثم قال: وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. إذا كان الله عز وجل ضمن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالتبليغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ثم قال في آخر الآية: والله يعصمك من الناس. إذا ضمن له العصمة فكذلك ضمن العصمة لمن تبعه في هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ضمن العصمة لأتباعه والذين يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة. الفائدة الثالثة أن تبليغ السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونشرها بين الناس أفضل من الجهاد والقتال وضرب الرقاب. تبليغ السنة ونشرها أفضل من الجهاد. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تتمة للكلام السابق في جلاء الأفهام: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية. يعني يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بلغوا عني ولو آية. ثم قال الإمام القيم: ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا. يشير إلى الحديث المتواتر الذي في السنن، هو حديث: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره. يعني دعا له بالنظارة، وهي البهجة والحسن، دعا لمن بلغ، لمن سمع حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نبويا صحيحا فبلغه غيره. يعني قال هنا إذن: ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا. ثم قال: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس. يعني تبليغ السهام إلى نحور العدو وجهادهم يفعله كثير من الناس. قال: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس. وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. الفائدة الرابعة: أن الدعوة إلى الله من مراتب جهاد النفس. جهاد النفس مراتب متعددة، ومن هذه جهاد النفس ومن هذه المراتب مرتبة الدعوة إلى الله تعالى. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد مجلد 3 صفحة 9، يقول: جهاد النفس 4 مراتب. إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. إذن أول جهاد من جهاد النفس، أول نوع من أنواع جهاد النفس، جهاد التعلم والتفقه في دين الله عز وجل. قال الثانية، يعني المرتبة الثانية، أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. يعني المرتبة الثانية من جهاد النفس هو العمل بذلك العلم الذي تعلمه الإنسان. قال الثالثة، يعني المرتبة الثالثة، أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. إذن هذا هو موطن الشاهد، هذا هو الثالثة، أن يجاهدها على الدعوة إليه، يعني يجاهد نفسه على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. يعني يشير إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الرابعة، يعني المرتبة الرابعة، وهذا كله من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، هذه المراتب. الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله. يعني هذه المرتبة الرابعة هي مرتبة الصبر على جهاد النفس، على الصبر على مشاق ومصاعب الدعوة إلى الله عز وجل وما فيها من أذى الخلق. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا استكمل هذه المراتب 4 صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعلل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء وفي ملكوت السماوات. إذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الفقرة من كتاب زاد المعاد المتعلقة بمراتب جهاد النفس، ذكر 4 أمور أو 4 مراتب أو 4 مراتب من جهاد النفس. وهذه المراتب هي المذكورة في سورة العصر. سورة العصر يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقوله تعالى: الذين آمنوا يتطلب مجاهدة النفس على تعلم العلم النافع الذي يبنى عليه الإيمان الصادق فهذه المرتبة الأولى التي أشار إليها ابن القيم في قوله أن يجاهدها يعني يجاهد نفسه على تعلم الهدى على التعلم الهدى ودين الحق. إذن هذا يقابل قوله سبحانه وتعالى في سورة العصر الذين آمنوا إلا الذين آمنوا. وقوله تعالى وعملوا الصالحات يتطلب مجاهدة النفس على العمل بالعلم، وهذه المرتبة الثانية التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي قوله أن يجاهدها يعني يجاهد نفسه على العمل به يعني على العمل بالعلم بعد علمه. وقوله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق يتطلب مجاهدة النفس على الدعوة إلى الله تعالى وتعليم العلم لمن لا يعلمه، وهذه المرتبة الثالثة التي أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله. الثالثة أن يجاهد على الدعوة إليه يعني يجاهد نفسه على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. وقوله سبحانه وتعالى وتواصوا بالصبر يعني تواصوا بالصبر على، ومن هذا الصبر الصبر على مشاق الدعوة إلى الله تعالى، وهو يقابل المرتبة الرابعة من مراتب جهاد النفس التي ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب زاد المعاد. قال والرابعة أن يجاهد عن الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله. إذن هذا هو هذه الفقرة كلها متعلق بفضائل الدعوة إلى الله عز وجل وفضل أو فضائل أهلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس الثاني عشر من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ولا يزال المصنف رحمه الله بصدد الكلام على الأصل الثالث المتضمن في قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا الأصل الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله الإمام ابن القيم وتطرقنا إليه في المجلس الفارط، هذا الأصل الثالث المتضمن في هذه الآية من سورة السجدة هو هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله، وهو مستفاد من قوله سبحانه وتعالى يهدون. قال الإمام البغوي في تفسيره يهدون أي يدعون. فيذكر المصنف رحمه الله تتمة لكلامه حول هذا الأصل الثالث، يذكر فيما يلي أو في الفقرة الآتية فضل الدعوة إلى الله تعالى وفضل أهلها، فيقول رحمه الله ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. وقوله على بصيرة، قال ابن الأعرابي البصيرة الثبات في الدين، وقيل البصيرة العبرة كما يقال أليس لك في كذا بصيرة أي عبرة. قال الشاعر في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر. والتحقيق العبرة ثمرة البصيرة، فإذا تبصر اعتبر، فمن عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له. وأصل اللفظ من الظهور والبيان، فالقرآن بصائر أي أدلة وهدى وبيان يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشد. ولهذا يقول للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة. فدلت الآية أيضا على أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول، وأن أتباعه هم أولو البصائر، ولهذا قال أنا ومن اتبعني. فإن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، يكون ومن اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو، وحسن العطف لأجل الفصل، فهو دليل على أن أتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسوله. وإن كان معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي، أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني، فكذلك. وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. إذن يقرر الإمام القيم رحمه الله في هذه الفقرة أمورا، وهذه الأمور تتضمن جملة من فضائل ومحاسن الدعوة إلى الله تعالى وشرف أهلها وعلو منزلتهم عند رب العالمين. إذن قال المصنف رحمه الله: ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. هذا هو إذن الأمر الأول، وهو أن العبد لا يكون من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة وصدقا إلا إذا دعا إلى الله تعالى، وذلك بالدعوة إلى طاعته وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وقد بينا في المجلس الفارط بعض أنواع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وذلك فيما ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره. إذن الدعوة إلى الله تعالى حق واجب على كل مسلم، وكل بحسبه، سواء دعا إلى الله بقوله أو فعله. الدعوة تكون بالأفعال وبالأقوال، والدعوة بالأفعال أبلغ من الدعوة بالأقوال. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن هذا هو الدليل لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وقرره في بداية الفقرة، الدليل على قوله: ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. ما هو دليل هذا الأمر الذي قرره المصنف؟ دليله قول الله عز وجل الذي ساقه بعد: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا هذه الآية من سورة يوسف، ووجه الدلالة، وجه دلالة هذه الآية على ما قرره من أنه لا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة، بين وجه دلالة هذه الآية، بين المصنف رحمه الله وجه دلالة هذه الآية على ما قرره هنا، بينه في كتاب له آخر، وهو كتاب مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 433، حيث يقول عند كلامي على هذه الآية، يعني قول الله عند كلامه في معرض كلامه على قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال المصنف: قال الفراء بعد، يعني أساق هذه الآية، قال الفراء وجماعة. الفراء هو أحد أئمة اللغة، وله كتاب في تفسير القرآن، له تفسير. إذن قال الفراء وجماعة: ومن اتبعني معطوف على الضمير، وهذا قول الكلبي، يعني قوله سبحانه وتعالى ومن اتبعني معطوف على الضمير، على ضمير الرفع في أدعو، وهو الواو، يعني أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. قال: وهذا قول الكلبي، محمد بن سائب الكلبي أحد علماء التفسير، وهذا قول الكلبي قال: حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقرآن والموعظة. ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة. إذن الإمام القيم رحمه الله يقوي هذا القول، وهو أن قوله سبحانه وتعالى من اتبعني معطوف على ماذا؟ معطوف على الضمير في أدعو، يعني أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. وسيأتي الكلام على هذا في هذه الفقرة التي ذكرها المصنف في هذا الكتاب. ثم قال الإمام القيم رحمه الله في كتابه هذا في مفتاح دار السعادة، يقول: وقال ابن الأنباري، وهو أيضا أحد أئمة اللغة، وقال ابن الأنباري: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله أدعو إلى الله، يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وقف، ثم يبتدئ، هذا كلام الإمام القيم رحمه الله، ثم يبتدئ على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن هذا قول الإمام الأنباري رحمه الله، يقول: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله أدعو إلى الله، جملة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، جملة تامة، ثم يبتدئ على بصيرة أنا ومن اتبعني، وتكون جملة ثانية. قال الإمام القيم رحمه الله: فيكون الكلام على قوله جملتين، أخبر في أولاهما أنه يدعو إلى الله، وفي الثانية بأنه وأتباعه على بصيرة. إذن يمكن أن يقال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني من اتبعني معطوف على أدعو، معطوف على الضمير في أدعو، يعني أدعو أنا ومن اتبعني. ويمكن أن يقال أدعو إلى الله، وقف، على بصيرة، يعني أنا في حال كوني، جملة حالية، في حال كوني على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيكون من اتبعني معطوفا على الضمير المنفصل وهو أنا. ثم قال المصنف رحمه الله، الإمام بالقيم رحمه الله، في مفتاح دار السعادة: والقولان متلازمان، يعني هذان القولان متلازمان، القول الأول سواء وقفنا عند أدعو إلى الله أو قرأنا ولم نتوقف، يعني وجعلناهما كلاما واحدا، بمعنى أن من اتبعني معطوف على الضمير، ضمير الرفع في أدعو وهو الواو. قال: والقولان متلازمان، فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه. وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة. إذن الإمام القيم رحمه الله يرجح، وهو أحد أئمة التفسير وأحد أئمة اللغة، له باع واسع في التفسير وكذلك باع واسع في اللغة، كما هو يعني مقرر في كما ذكرنا هذا في المقدمة، وكما يتبين هذا في من كتابه بدائع الفوائد، فقد ضمنه جملة من النكت التفسيرية والنكت اللغوية. فإذا قال يرجح الإمام القيم القول الأول وهو قول الفراء، وهو أن من اتبعني معطوف على ماذا؟ على الضمير، ضمير الرفع وهو الواو في قوله سبحانه وتعالى أدعو، يعني أدعو أنا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. وهنا وقفة، وهو في يعني متعلقة بقول الإمام القيم رحمه الله: وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة. يعني إذا وجد تفسير لآية قرآنية جائز لغة، ووجد تفسير آخر لنفس الآية أقرب إلى الفصاحة والبلاغة، ويكون يعني أحسن توجيها من حيث اللغة، وأقرب فصاحة وبلاغة، وأحسن فصاحة وأفصح وأبلغ من التفسير الأول، فأيهما نقدم؟ نقدم الذي يكون أفصح وأبلغ من الأول، وإن كان الأول جائزا من حيث اللغة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. هنا إذن يقرر المصنف أمرا ثانيا في هذه الآية، وهو وهذا الأمر متعلق بفضائل الدعوة إلى الله تعالى، وهو أن الدعوة إلى الله تعالى هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه من المؤمنين الصادقين. فيقول إذن أدعو إلى الله تفسيرا لسبيله التي هو عليها، قل هذه سبيلي. ما هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبيله أدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. إذا قال ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة، فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. وكذلك يعني قرر هذا الأمر الإمام القيم في موضع آخر من كتبه، هو كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. يقول في هذا الكتاب في جلاء الأفهام في صفحة 414، وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة، أو كان الوقف عند قوله أدعو إلى الله ثم يبتدئ على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالقولان متلازمان. فإنه أمره سبحانه أن يخبر أن سبيله الدعوة إلى الله. إذن أمر ربنا عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبر أن سبيله وطريقته هو الدعوة إلى الله تعالى، وكذلك هي طريقة وسبيل أتباعه من المؤمنين الصادقين المتبعين له بحق. وكذلك قال الإمام القيم رحمه الله في موضع آخر، وهو كتاب الصواعق المرسلة، وبجمع هذا الكلام المتناثر في كتب الإمام القيم رحمه الله والذي يشبه الكلام الذي أورده هنا في هذه الرسالة، يعني يزداد الكلام وضوحا وبيانا، ويعني ويتبين المعنى الذي يقصده الإمام القيم رحمه الله. إذن يقول الإمام القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، يذكر كلاما أيضا شبيها بهذا في تفسير هذه الآية، يقول ومن اتبعني إن كان عطفا على الضمير في أدعو إلى الله فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. يعني إذا كان قول الله عز وجل ومن اتبعني معطوفا على ماذا؟ على الضمير، ضمير الرفع في قوله أدعو، فيكون المقصود أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. إذن قال فهو دليل على أن أتباعه الدعاة إلى الله. وإن كان عطفا على الضمير المنفصل، يعني أدعو إلى الله معطوف على أنا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، فيكون ومن اتبعني عفوا معطوفا على ماذا؟ على الضمير المنفصل وهو أنا. إما أن يكون إذن هنا احتمالان أو قولان. الاحتمال الأول أن قوله سبحانه وتعالى ومن اتبعني معطوف على الضمير المتصل، ضمير الرفع وهو الواو في أدعو، فيكون المعنى أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعون إلى الله، أنا أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله. وإذا والقول الثاني أن من اتبعني معطوف على الضمير المنفصل وهو أنا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إذن ومن اتبعني معطوف على ماذا؟ على أدعو، فيكون المقصود أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به كما قال الإمام القيم رحمه الله. ومن اتبعني إن كان عطفا على الضمير في أدعو إلى الله فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. وإن كان عطفا على الضمير المنفصل، ما هو الضمير المنفصل؟ هو أنا. قال فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون من عداهم. يعني الله عز وجل قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وقف، على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون من اتبعني معطوفا على الضمير المنفصل، يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة. وإذا يعني جعلنا من اتبعني معطوفا على الضمير المتصل وهو الواو، يكون أنا ومن اتبعني أدعو إلى الله، ندعو إلى الله. ثم قال الإمام القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين، فأتباعه هم أهل البصيرة الذين يدعون إلى الله. إذن يمكن الجمع بين القولين، فأتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين يدعون على الله عز وجل، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى بينة. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله على بصيرة، قال ابن الأعرابي: البصيرة الثبات في الدين، وقيل البصيرة العبرة، كما يقال: أليس لك في كذا بصيرة، أي عبرة. قال الشاعر: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر. والتحقيق: العبرة ثمرة البصيرة، فإذا تبصر اعتبر، فمن عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له. إذن في هذه الفقرة يقف المصنف رحمه الله الإمام القيم وقفة حول لفظة البصيرة، وذلك لبيان معناها وتوضيح مدلولها، ويذكر في هذا الصدد بعض كلام أهل العلم في ذلك. وذكر أن من العلماء من فسر هذه الكلمة بلاجمها، كمن فسرها بالثبات في الدين وبالعبرة، يعني فسر أهل اللغة كابن الأعرابي الإمام اللغوي، وهناك أيضا محدث له يعني مسند اسمه، وهذا المحدث اسمه ابن الأعرابي أيضا، محمد بن زياد بن الأعرابي. إذن قال ابن الأعرابي هذا اللغوي، قال: البصيرة الثبات في الدين. فإذا فسر هذه الكلمة بلازمها، فما الذي يثبت على دين الله عز وجل؟ هم أصحاب البصيرة، أصحاب البصيرة السليمة والعلم الذي وقر في القلب الثابت في القلب. وهناك من فسرها بالعبرة أيضا، الإنسان الذي يعتبر هو صاحب البصيرة، صاحب البصيرة. فإذا فسر هذان العالمان اللغويان فسر هذه الكلمة، وهي كلمة البصيرة، فسرها بماذا؟ بلازمها. ثم قال المصنف رحمه الله: وأصل اللفظ، الآن يأتي الترجيح، ذكر كلام أهل العلم ثم يذكر يعني الإمام القيم رحمه الله رأيه في معنى البصيرة، ويبين ويدلي بدلوه، وهو أهل لذلك، فهو من أئمة المجتهدين ومن أئمة المتفننين، فهو من علماء التفسير وعلماء اللغة وعلماء الحديث، عالم متفنن رحمه الله. إذن يقول الإمام القيم رحمه الله بعد ذلك: وأصل اللفظ، يعني أصل اللفظ البصيرة، من الظهور والبيان. فالقرآن بصائر، أي أدلة وهدى وبيان يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشد. إذن يشير المصنف رحمه الله تعالى هنا هذه الجملة إلى مثل قوله تبارك وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. إذن قال: القرآن بصائر، كما وصف الله عز وجل كتابه بأنه بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. كذلك يشير إلى قوله تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقوله سبحانه وتعالى: هذا بصائر من الناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. فإذا القرآن بصائر، البصائر جمع بصيرة. ما هي البصائر؟ إذا قال: البصائر هي الأدلة والهدى والبيان الذي يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشد. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهذا يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة. إذن يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: يقال للطريقة من الدم، يعني العلامة من الدم التي يستدل بها على الرمية التي يرميها الصياد، على الصيد الذي يرميه الصياد، إذا يعني ما يكون يعني إذا وجدوا قطرات من الدم على الأرض، أو وجدوها في السهم، أو وجدوها يعني في مكان ما، هذه تدل على ماذا؟ أو يعني هذه تكون دليلا، يتبعون الدم إذا صاد يعني صياد إذا صاد رجل صيدا ثم ذلك الصيد لم يمت إنما يعني أصيب ولكن أصابه ولكن لم يقتله فيتبع أثر الدم وحتى يعني يعثر على ذلك الصيد حيث يعني توقف ومات. فهذا يسمى كيف يسمون هذه الطريقة من الدم؟ يسمونها بصيرة. لهذا قال هنا ولهذا يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة. وفي هذا جاء الحديث يعني الإمام ابن القيم رحمه الله يشير إلى حديث ورد في صحيح مسلم وهو من أحاديث التي يعني ذكرها الإمام مسلم وجمع في صحيحه أو المتعلقة بالخوارج. الإمام مسلم رحمه الله روى 10 أحاديث في صحيحه كلها يعني فيها ذكر الخوارج. هذا الحديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس. هكذا الخوارج لا يخرجون إلا حين الفرقة، إلا حين الفتن، عندما تختلط الأمور وعندما تقع الفرقة وعندما تقع الفتن يظهر شيطان الخوارج كما قال الإمام ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يخرج قرنيه. شيطان الخوارج يخرج قرنيه. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوما يكونون من أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق، وفي بعض الروايات في بعض الألفاظ سيماهم التسبيد يعني سيماهم التحليق يحلقون رؤوسهم. لهذا كره العلماء رحمهم الله تعالى للرجل أن يكون دائما حليق الرأس. لهذا قال عمر رضي الله عنه لصبيغ بن عسل قال لو وجدت رأسك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك يعني لقتلتك. فإذا كان هذا التحليق الإنسان يكون دائما محلقا هذا من سمات ومن علامات الخوارج. إذا قال سيماهم التحالق يعني علامتهم علامات الخوارج أنهم دائما يحلقون رؤوسهم لغير حاجة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هم شر الخلق أو من أشر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. قال أبو سعيد فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا الرجل يرمي الرمية. هنا موطن الشاهد انتبهوا أيها الإخوة. الرجل يرمي الرمية أو قال الغرب فينظر في النصل فلا يرى بصيرة وينظر في النضي فلا يرى بصيرة وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. إذن ضرب لهم مثلا بشدة غلوهم ودخولهم في دين الله عز وجل بقوة وشدة حتى تجاوزوا الحد وصاروا وطغوا وتجاوزوا الحد المشروع. ضرب لهم مثلا برجل يرمي الرمية يعني صياد يرمي سهما ليقتل به صيدا طائرا أو غير ذلك. قال الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض فينظر في النصل فلا يرى بصيرة يعني ينظر في حديدة السهم الحديدة التي تكون فوق السهم وهي التي تدخل في الرمية. قال لا يرى بصيرة لا يرى أثرا من الدم لقوته وشدة رميه تدخل فيه وتخرج من الجهة الثانية. قال ينظر في النصل يعني حديدة السهم فلا يرى بصيرة وينظر في النضي فلا يرى بصيرة والنضي هو عوده يعني عود السهم فلا يرى بصيرة أي لا يرى شيئا من الدم لا يرى شيئا من الدم يستدل به على إصابة الرمية وينظر في النضي فلا يرى بصيرة يعني لا يجد أثرا للدم. فإذا هذا يؤيد ما ذكر الإمام بالقيم رحمه الله أن البصيرة المقصود بها الأثر من الدم الذي يستدل به على الرمية يعني على الصيد يتبعه الصياد حتى يجد صيده إذا يعني عندما يقع ويموت. وكذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو شيخ المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام طيب في كتابه بيان تلبيس الجهمية في المجلد الثامن صفحة 225 و 226 له كلام طيب في معنى البصيرة. يقول البصائر جمع بصيرة بمعنى الحجج والبرهان والبيان، واحدتها بصيرة. وقال الزجاج: معنى البصائر ظهور الشيء وبيانه. وقال الجوهري يعني صاحب الصحاح: البصيرة الحجة والاستبصار في الشيء. إذن هذا كله يؤيد ما يعني يعضد ويؤيد ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، أن البصائر هي الأدلة، هي الأدلة والهدى والحجج والبرهان والبراهين التي تقود إلى الحق وتهدي إلى الرشد. فإذن البصيرة هي الحجة والبيان والبرهان. وكذلك يعني يذكر بعد ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذا الكلام، يقول رحمه الله تعالى يعني قبل هذا، يعني الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر ضد البصيرة. ما هو ضد البصيرة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ضد البصيرة هو العمى. قالوا: منه قوله سبحانه وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا ذكره في كتاب الداء والدواء. يقول: وضد هذا يعني ضد البصيرة ما وصف الله به اللوطية يعني قوم لوط من العمه الذي هو ضد البصيرة. فالعمه، ومنه قوله عز وجل يعمهون، العمه يعني مصدر عمها يعمه عمها، فالعمه هو ضد البصيرة. إذن يقول الإمام ابن القيم: وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمه الذي هو ضد البصيرة. فقال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل والعمه، والعمه أو والعمه الذي هو فساد البصيرة. وصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل والعمه الذي هو فساد البصيرة. هذا هو حال قوم لوط. ثم قال المصنف رحمه الله في هذه الرسالة، الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة التي نحن بصددها، وهي رسالته إلى أحد إخوانه، قال: فدلت الآية أيضا، ما هي الآية؟ هي قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: فدلت الآية أيضا على أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول، وأن أتباعه هم أولو البصائر، ولهذا قال: أنا ومن اتبعني. إذن هذا هو الأمر الثالث الذي يقرره المصنف من الأمور المتعلقة بفضائل الدعوة إلى الله تعالى وفضل أهلها القائمين بها، وهو هذا الأمر الثالث من فضائل الدعوة وفضل أهلها، أن من اتبع الرسول ودعا إلى الله تعالى فهو على بصيرة. هذا إذا وقفنا على قوله تعالى: ادعو إلى الله. إذا ابتدأنا من إذا قلنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الجملة تامة، نتوقف ثم على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون من اتبعني معطوفا على الضمير المفصل وهو أنا، فيكون معنى أنا ومن اتبعني على بصيرة. ثم قال المصنف: فإن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، يكون ومن اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو، وحسن العطف لأجل الفصل، يعني من اتبعني مفصول عن أدعو إلى الله بقوله على بصيرة، فإذا يحسن هنا حرف العطف هو الواو. فمن اتبعني معطوف على ماذا؟ يعني القول الأول وهو أنه معطوف على ماذا؟ على الضمير المرفوع وهو الواو في أدعو، يعني أدعو أنا ومن اتبعني. قال إذن هنا الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا كنا ذكرناه، قال: فإن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، يكون ومن اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو، يكون من اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو، وحسن العطف لأجل الفصل، لما كان مفصولا، الجملتان مفصولتان، يعني أدعو من اتبعني مفصول عن المعطوف عليه وهو يعني الضمير في أدعو، فيحسن هنا أن يكون يعني عطف، أن يكون أن تكون هنا أداة عطف أو حرف عطف. ثم قال فهو دليل على أن أتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسوله. إذا توقفنا عند إذا يعني لم نتوقف ووصلنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، فهو دليل على أن أتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله ورسوله. وإن كان معطوفا يعني قوله من اتبعني معطوف على ماذا؟ وإن كان معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي، يعني من اتبعني معطوف على ماذا؟ على سبيلي، هذا إذن قول ثالث أن يكون يعني من اتبعني معطوف على الضمير المجرور في سبيلي، يعني سبيلي وسبيل من اتبعني. قال هنا وإن كان معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني فكذلك، وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. فإذا من اتبعني إما أن يكون معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو، فيكون المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، وإما أن يكون معطوفا على الضمير المنفصل وهو أنا على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون المقصود أنا ومن اتبعني على بصيرة في دعوتنا إلى الله تعالى، وإما أن يكون من اتبعني معطوفا على الضمير المجرور وهو الياء في سبيلي، فيكون المعنى أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني. وهذه الاحتمالات الثلاثة أو هذه الأوجه الثلاثة يدل كل منها على فضل من فضائل الدعوة إلى الله تعالى. إذن قال المصنف رحمه الله في هذه الرسالة وإن كان معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني فكذلك، وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. إذا ذكر المصنف هنا، نعيد هذه يعني نقطة لغوية وتبين يعني أن يعني عظمة كلام الله عز وجل، وأن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى تضمن من الفوائد العظيمة يعني بحر عظيم يعني من الفوائد. فإذا ذكر المصنف هنا تقديرين لعطف قوله تعالى ومن اتبعني. التقدير الأول أنه معطوف على ضمير الرفع في قوله أدعو وهو الواو، فيكون المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. التقدير الثاني أنه معطوف على الضمير المجرور في سبيلي يعني الياء وهو الياء، فيكون المعنى حينئذ هذه سبيل وسبيلي وسبيل من اتبعني. ثم قال المصنف رحمه الله خلاصة وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. فيقرر هنا المصنف رحمه الله ما ذكره في أول هذه الفقرة، وهو أن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه حقا وصدقا هو الدعوة إلى الله. خلاصة ما قيل أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في هذه الفقرة ثلاثة أمور. الأمر الأول أن العبد لا يكون من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة وصدقا إلا إذا دعا إلى الله تعالى. الأمر الثاني أن الدعوة إلى الله تعالى هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه من المؤمنين الصادقين. الأمر الثالث أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله تعالى فهو على بصيرة. وهذه الأمور الثلاثة جمعها الإمام القيم رحمه الله وذكرها في موضع آخر من كتبه، وهو كتاب جلاء الأفهام الصلاة والسلام على خير الأنام في الصفحة 414. فقال رحمه الله فمن دعا إلى الله تعالى فهو على سبيل رسوله وهو على بصيرة وهو من أتباعه، ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله ولا هو على بصيرة ولا هو من أتباعه. فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم والناس تبع له. إذن قال من دعا إلى الله تعالى فهو على سبيل رسوله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله تعالى، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من اتبعني هنا معطوف على ماذا؟ على الواو، الضمير المتصل، ضمير الرفع المتصل وهو الواو، فيكون معنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني وهو من أتباعي، هذا متصل بمتعلق، يعني قوله فمن دعا إلى الله تعالى فهو على سبيل رسوله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون من اتبعني هنا معطوف على الضمير المتصل وهو الياء، ضمير الضمير المجرور وهو الياء، معطوف على سبيلي، يعني أنا وسبيلي أنا ومن اتبعني هو الدعوة إلى الله. وقال فمن دعا الله تعالى فهو على سبيل رسوله وهو على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، يكون هنا من اتبعني معطوف على الضمير المنفصل وهو أنا، وهو من أتباعه أن يكون هنا، يعني بتقدير أن يكون من اتبعني معطوفا على الواو الذي هو ضمير رفع في قوله أدعو. ثم قال فالدعو ومن دعا إلى غير ذلك، يعني دعا إلى غير الله عز وجل، دعا إلى حزب، إلى جماعة، إلى جمعية، إلى يعني إلى باطل، هذا ليس، قال ومن دعا إلى غير ذلك، يعني لم يدعو الله تعالى، بل دعا أو دعا إلى نفسه، إما أن يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى جمعية أو حزب. قال ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله، يعني ليس على سبيل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا هو على بصيرة، بل هو على جهل وضلال، ولا هو من أتباعه، يعني ليس هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وإن زعم ذلك وادعاه. ثم قال المصنف رحمه الله في هذه الرسالة وفي هذا الكتاب وجلاء الأفعال، قال فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم والناس تبع لهم. إذن هذه معاني جليلة وأمور عظيمة تضمنتها هذه الآية، واستفادها الإمام القيم رحمه الله من هذه الآية، مما يدلنا على رسوخ قدم الإمام القيم رحمه الله في علم التفسير، وهذه من النكت التفسيرية التي ذكرها الإمام القيم رحمه الله في هذا الكتاب أو في هذه الرسالة، يعني القليلة المباني الكثيرة المعاني. وقد سبق إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله الإمام القيم، سبقه إلى مثل هذه المعاني الجليلة، حيث قال عند تفسيره لهذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله. ما معنى الدعاء؟ يعني الدعوة، الدعاء هنا ليس بمعنى السؤال إنما هو بمعنى الدعوة إلى الله تعالى. قال هذه إشارة إلى ماذا؟ قل هذه سبيلي، هذه إشارة إلى ماذا؟ قال الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته. سبيلي، قل هذه سبيلي، قال سبيلي طريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة، يعني على بصيرة، قال على بصيرة بذلك ويقين عظيم مني به، يعني يدعو إلى الله عز وجل على يقين وعلى بصيرة وعلى علم وعلى بيان، أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا، ومن اتبعني وصدقني وآمن بي. إذن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم الدعاة إلى الله عز وجل على علم وعلى بصيرة وعلى بينة، ثابتون على الحق، داعون إلى الحق ثابتون عليه هم أنفسهم، وداعون إليه بالعلم وبالبينات والهدى. نختم أيها الإخوة في الله هذه الفقرة ببعض الفوائد المتعلقة بالدعوة إلى الله تعالى، وقد ذكرها الإمام القيم رحمه الله في بعض كتبه. فإذا هذه فوائد ما دام الكلام على هذه الآية والكلام على الدعوة إلى الله عز وجل، رأينا أن نأخذ بعض الفوائد المتعلقة بالدعوة إلى الله عز وجل من مصنف هذه الرسالة وهو الإمام ابن القيم رحمه الله. الفائدة الأولى أن دعوة الخلق تكون بحسب أصنافهم. يقول الإمام القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 432-433، يقول: قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هذه من الآيات الواردة في فضل في الأمر بالدعوة وفي فضلها. قال الإمام القيم: جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة. إذن أمر ربنا عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يدعو إلى سبيل ربه، يدعو إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، أولا بالحكمة. والحكمة هي إصابة الحق قولا وفعلا، الحكمة هو وضع الشيء في موضعه، وهو إصابة الحق فعلا وقولا. إصابة الحق قولا وفعلا، هو قول الحق وفعل الصواب كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فإذا الحكمة مع من نستعملها؟ قال: فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة. الحكمة هنا يعني بالعلم، يدعى يبين له ويشرح له الحق ويبين له الحق فيقبله، لأنه مستجيب للحق، لأن قلبه منشرح للحق، قلبه زكي قابل للحق لا يعانده. إذا سمع الحق فإنه يتبعه ويعمل به، فهذا يدعى بالحكمة يعني بالتعليم، بمجرد التعليم يقبل الحق ويعمل به. قال إمام القيم: والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة. إذا الأول قوته العلمية وقوته العملية كاملتان، بمعنى أنه لا يعاند الحق ولا يعارضه، وإذا سمعه يتبعه. وأما النوع الثاني فإنه لا يعاند الحق، ولكن قد يسمع الحق ولا يتبعه، لأنه متبع للشهوات فعنده ضعف في القوة العملية. هذا بماذا يدعى؟ يدعى بالموعظة الحسنة. قال: وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة. الوعظ هو النصح والتذكير، مع المقرون بالترغيب والترهيب، لأن المقصود بالوعظ هو تليين القلوب. فإذا هذا الثاني الذي يقبل الحق ولكن لا يتبعه بسبب اتباع شهواته، ماذا نستعمل معه؟ نستعمل معه الوعظ والنصح والتذكير، ونرقق قلبه بالترغيب والترهيب. فإذا هذا النوع الثاني، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، النوع الأول، والموعظة الحسنة. ثم النوع الثالث قال: والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن. إذا ثلاث أنواع: إما أن يكون قابلا للحق مستجيبا له، هذا ندعوه بالحكمة بالعلم نبين له الحق. النوع الثاني يسمع الحق ويقبله ولكن لا يتبعه بسبب اتباعه للشهوات، هذا يحتاج إلى الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب. النوع الثالث معاند جاحد، هذا يجادل بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن الإنسان إذا ظلم يجادل يعني بالتي هي أخشن، كما قال عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إذا كان الإنسان ظالما فيجوز أن يجادل بنوع من الشدة، أما الذي يعني يكون لا يعلم الحق ويجادل ويعني ممكن يعني ممكن أن يعود إلى الحق، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، وهذا هو الأصل. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الداعي إلى الله بصدق وإخلاص محفوظ من رب العالمين، الله عز وجل يحفظ عباده الدعاة الصادقين، يحفظ عباده الدعاة الصادقين المخلصين. في هذا يقول الإمام القيم رحمه الله في جلاء الأفهام صفحة 414، قال: والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه وضمن له حفظه وعصمته من الناس. يعني يشير إلى قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ثم قال: وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. إذا كان الله عز وجل ضمن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالتبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ثم قال في آخر الآية: والله يعصمك من الناس، إذا ضمن له العصمة فكذلك ضمن العصمة لمن تبعه في هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ضمن العصمة لأتباعه والذين يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة. الفائدة الثالثة أن تبليغ السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونشرها بين الناس أفضل من الجهاد والقتال وضرب الرقاب. تبليغ السنة ونشرها أفضل من الجهاد. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تتمة للكلام السابق في جلاء الأفهام: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية. يعني يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بلغوا عني ولو آية. ثم قال الإمام ابن القيم: ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا. يشير إلى الحديث المتواتر الذي في السنن، وهو حديث: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره. يعني دعا له بالنظارة، وهي البهجة والحسن، دعا لمن بلغ، لمن سمع حديثا لرسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا نبويا صحيحا فبلغه غيره. يعني قال هنا إذن: ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا. ثم قال: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس. يعني تبليغ السهام إلى نحور العدو وجهادهم يفعله كثير من الناس. قال: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس. وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. الفائدة الرابعة أن الدعوة إلى الله من مراتب جهاد النفس. جهاد النفس مراتب متعددة، ومن هذا جهاد النفس ومن هذه المراتب مرتبة الدعوة إلى الله تعالى. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد مجلد 3 صفحة 9، يقول: جهاد النفس 4 مراتب. إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. إذن أول جهاد من جهاد النفس، أول نوع من أنواع جهاد النفس، جهاد التعلم والتفقه في دين الله عز وجل. قال الثانية، يعني المرتبة الثانية، أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. إذا المرتبة الثانية من جهاد النفس هو العمل بذلك العلم الذي تعلمه الإنسان. قال الثالثة، يعني المرتبة الثالثة، أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. إذن هذا هو موطن الشاهد، هذا هو الثالثة، أن يجاهدها على الدعوة إليه، يعني يجاهد نفسه على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. يعني يشير إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة:
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الرابعة يعني المرتبة الرابعة، وهذا كله من كلام الإمام القيم رحمه الله، هذه المراتب. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله. يعني هذه المرتبة الرابعة هي مرتبة الصبر على جهاد النفس على الصبر على مشاق ومصاعب الدعوة إلى الله عز وجل وما فيها من أذى الخلق. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعلل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء وفي ملكوت السماوات. إذن ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الفقرة من كتابه زاد المعاد المتعلقة بمراتب جهاد النفس ذكر أربعة أمور أو أربعة مراتب أو أربع مراتب من جهاد النفس، وهذه المراتب هي المذكورة في سورة العصر. سورة العصر يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقوله تعالى الذين آمنوا يتطلب مجاهدة النفس على تعلم العلم النافع الذي يبنى عليه الإيمان الصادق، فهذه المرتبة الأولى التي أشار إليها ابن القيم في قوله أن يجاهدها يعني يجاهد نفسه على تعلم الهدى على التعلم الهدى ودين الحق. إذن هذا يقابل قوله سبحانه وتعالى في سورة العصر الذين آمنوا إلا الذين آمنوا، وقوله تعالى وعملوا الصالحات يتطلب مجاهدة النفس على العمل بالعلم، وهذه المرتبة الثانية التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي قوله أن يجاهدها يعني يجاهد نفسه على العمل به يعني العمل بالعلم بعد علمه. وقوله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق يتطلب مجاهدة النفس على الدعوة إلى الله تعالى وتعليم العلم لمن لا يعلمه، وهذه المرتبة الثالثة التي أشار إليها الإمام القيم رحمه الله. الثالثة أن يجاهد على الدعوة إليه يعني يجاهد نفسه على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. وقوله سبحانه وتعالى وتواصوا بالصبر يعني تواصوا بالصبر على، ومن هذا الصبر الصبر على مشاق الدعوة إلى الله تعالى، وهو يقابل المرتبة الرابعة من مراتب جهاد النفس التي ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب زاد المعاد. قال والرابعة أن يجاهد على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله. إذن هذا هو هذه الفقرة كلها متعلق بفضائل الدعوة إلى الله عز وجل وفضل أو فضائل أهلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله.